غيره من النحويين، يعني أنه ليس هناك ما يدل على أنه مصدر، ولا معنى هذا أنه يتساوى المصدر واسم المصدر ويكون إعطاء وعطاء على رأي ابن الناظم أن كل منهما مصدر، لكن المشهور عند النحويين أن عطاء اسم مصدر وليس بمصدر. ومن إعمال اسم المصدر يعني أن اسم المصدر كما قال ابن مالك والاسم مصدر عمل، مناسبة اسم المصدر هنا أنه يعمل عمل المصدر، إذن هو شبيه له في العمل. ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. نعم، هذا كأنه يثني على ممدوحه وقد أنقذه من مأزق من المآزق، وزيادة على هذا أعطاه مئة من الإبل، فقال أكفرا بعد رد الموت عني. وقول أكفرا هذا يستشهد به في باب المفعول المطلق، ها هنا هناك، لأن المصدر أتى بدلا من فعله ولا لا، بعد الاستفهام التوبيخي، إيه بعد الاستفهام التوبيخي أكفرا يعني أكفر كفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة. هذا الشاهد من البيت، إن الشاعر أعمل اسم المصدر عطاء فأتى بفاعله وهو الكاف التي تعود على المخاطب، ثم أتى بالمفعول وهو قوله المئة، فدل على أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر. قال فالمئة منصوب بعطائك. ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، والمعنى أن الرجل إذا قبل امرأته فإنه يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء. إعراب من قبلة هنا، نعم صحيح، خبر مقدم والوضوء مبتدأ مؤخر، من قبلة الرجل. وقبلة اسم مصدر لأن الفعل قبل، ها والمصدر التقبيل، فاسم المصدر القبلة. وقوله من قبلة الرجل هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، لأن المقبل هو الرجل. وقول امرأته هذا مفعول به لاسم المصدر، فعمل اسم المصدر عمل الفعل. وظاهر قول ابن عقيل ومنه حديث الموطأ هي ظاهر أن الحديث مرفوع، مع أن الحديث ليس مرفوعا، إنما الحديث من قول عبد الله بن مسعود، فقد رواه مالك رحمه الله في الموطأ في الجزء الأول صفحة 44 موقوفا على ابن مسعود، ورواه مرة أخرى في نفس الصفحة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، فروى عن ابن مسعود أنه قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء. والنحويون لا يتثبتون في الأحاديث، يقول لا يتثبتون، حتى أنهم أحيانا يريدون أحاديث لا أصل لها، أحاديث لا أصل لها، وقد تكون أحاديث صياغتها أو سياقها ليس بدقيق أيضا، يعني هم في باب الأحاديث ليسوا دقيقين، هذا الكلام يحتاجون من نخدمهم، إذن هم خدمونا في اللغة فنحن نخدمهم. نعم، ولهذا من خدمتنا أننا بينا أن هذا ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه مروي أيضا عن ابن شهاب. قال فامرأته منصوب بقبلة. وقوله أيضا يعني من إعمال اسم المصدر إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. هذا معناه جيد البيت، قال علي إذا صح إيش معنى البيت؟ نعم نعم، تيسرت أموره، أقول تسهلت أموره. نعم، إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. والشاهد فيه عون الخالق المرأة، فإن عون ليس بمصدر، لأن الفعل أعانى ومصدره إعانة، فيكون قوله عون اسم مصدر، والخالق مضاف إليه من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، لأن المعين هو الله جل وعلا هو الخالق. والمرأة مفعول به منصوب، وقوله أيضا بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا، نعم فلا ترين لغيرهم ألوفا، يعني أنك لا تعد من الكرام إلا إذا عاشرتهم، ومن معاشرتهم أن تألفهم وتحبهم وأن تميل إليهم، فلا تألف ولا تمل إلى غيرهم، ولهذا قال فلا ترين لغيرهم ألوفا. والشاهد فيه قوله بعشرتك الكرامة، فإن عشرة اسم مصدر وفعله عاشرة والمصدر معاشرة، فيكون عشرة اسم مصدر، وهذا يكثر استعماله عند الفقهاء في كتاب النكاح في باب عشرة النساء. إذن عشرة النساء من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله، من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله، لأنهم يريدون معاشرة النساء. نعم، فقول الشاعر هنا بعشرتك الكرامة هنا من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، والكرامة مفعول به لاسم المصدر. قال ابن عقيل وإعمال اسم المصدر قليل، إعمال اسم المصدر قليل، فهنا ذكر ابن مالك أنه يعمل، قال والاسم مصدر عمل، لكن فهم ابن عقيل من هذه العبارة أن عمله قليل. وهل هو يعمل قياسا أو سماعا؟ من النحويين من يقصره على السماع، ومنهم من يقول يعمل قياسا، وهو ظاهر كلام ابن مالك في التسهيل أنه يعمل قياسا، يعني معنى هذا أنه يجوز الاتيان بأسماء مصادر لم يؤت بها، لكن هذا يتبين في باب المصدر من المصادر القياسية والمصادر السماعية، فهل يؤتى باسم مصدر أو لا. قال ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، يعني كأن ابن عقيل يعني سمع أو قرأ عن أحدا ادعى على أن اسم المصدر يعمل بالإجماع، فقال إن هذا الإجماع لم ينعقد. لماذا؟ قال فإن الخلاف في ذلك مشهور، إن الخلاف في ذلك مشهور، الخلاف بين النحويين في إعمال اسم المصدر واقع. وقال الصيمري إعماله شاذ، هذا عكس قول ابن مالك والاسم مصدر عمل، يعني ظاهر كلام مالك والاسم مصدر عمل أن إعماله جائز ولا بأس به، لكن الصيمري يقول إعماله شاذ، فكأن الصيمري يرى أن ما ورد عن العرب يحفظ ولا يقاس عليه، لكن هذه العبارة ما هي موجودة في كتاب الصيمري، قد رجعنا إلى كتاب الصيمري تبصرة والتذكرة في الجزء الأول صفحة 245، وما قال إعماله شاذ، لما ساق الشواهد قال وإعماله من النوادر، أو قال وهذا من النوادر، هذا كلام الصيمري. الغريب أن الأشموني في شرحه على الألفية نسب القول بالشذوذ إلى الصيمري، حتى الأشموني في شرع على الألفية نقل عن الصيمري القول بالشذوذ، ولكن المقبول ما في كتاب الصيمري نفسه، ولا النقل قد يكون وهما من الناقل. وفي فرق بين إعماله شاذ وإعماله نادر، أي نادر بمعنى أنه قليل. وقال الصيمري إعماله شاذ، وأنشد أكفرا البيت، نعم يعني الصيمري في كتابه أنشد هذا البيت ثم لما أنشده قال بعد إنشاده: وهذا من النوادر. وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط: ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله. صحيح هذا الكلام، أنهم لا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمل المصدر، لأنه إذا كان قام مقامه ها فما الذي يمنع أنه يأخذ حكمه؟ أقول: ما الذي يمنع أنه يأخذ حكمه؟ ولا سيما الأبيات التي مرت بنا. إذن أعمال اسم المصدر ورد شعرا ونثرا، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، نقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، يعني أنه يجوز القياس. وعلى هذا في أعمال اسم المصدر مختلف فيه. ما أدري والله بالنسبة يعني المشهور الآن من كتبه المطبوعة وكتاب التبصرة والتذكرة، هذا مطبوع في جزئين، وكونه ساق البيت في نفس الكتاب وقال وهذا من النوادر، الظاهر أن هذا هو مقصود النحويين، أن المقصود هذه الكلمة. لكن إذا كان له كتاب آخر ونص عليه يعني في الكتاب الآخر على أنه شاذ، هذا وإن كان محتمل احتمال وارد ها، لكني لا ما أدري هل له كتاب آخر ولا محتمل هذا، لكن المحقق مع أن الكتاب محقق يعني طباعة محققة ما أشار في الهامش إلى أنه في نسخة كذا شاذ أو كذا. والعبارة إنما تلتبس، يبدو لي أنه لو كانت اللي موجودة بالكتاب وإعماله نادر، كان نادر يمكن يقال أنه في بعض المخطوطات أو كذا أنه شاذ أو كذا، لكن قوله من النوادر ها هذا يختلف عن إعماله شاذ ها أعماله شاذ، إلا لو قال أعماله من الشواذ. إيه نعم. لكن على أي حال يعني ما دامنا المسألة محتملة، إذا نحن أمامنا الموجود بالنص، إذا كان تأخذ كلام الشخص أو تأخذ من ينقل عنه، إذا وجدت كلامه هو تأخذ بكلامه هو. هذا معنى قول ابن مالك في البيتين: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. والمعنى واضح، يعني ألحق المصدر بفعله في العمل، وهذا يدل على أن الأصل في العمل هو الفعل، يدل على أن الأصل في العمل هو الأفعال، ألحق المصدر بفعله في العمل حالة كونه مضافا أو مجردا أو معال، يعني في أحواله الثلاثة. وشرط هذا إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، يعني بشرط أن يحل محل هذا المصدر فعل، إما مع أن المصدرية أو مع ما المصدرية. ثم أشار إلى النوع الثاني فقال: والاسم مصدر عمل، يعني والاسم المصدر العمل، عمل فعله. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى في باب إعمال المصدر: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. هذا البيت موضوعه النوع الثالث من أنواع المصدر، وهو المصدر المضاف. والمصدر المضاف ثلاثة أنواع: مضاف إلى الفاعل، ومضاف إلى المفعول، ومضاف إلى الظرف. والقاعدة أنه إذا أضيف إلى الفاعل جر الفاعل بسبب الإضافة، ثم جاء المفعول به منصوبا، وإذا أضيف إلى المفعول
جر المفعول بسبب الإضافة ثم جيء بالفاعل مرفوعا، وإن أضيف إلى الظرف جر الظرف بسبب الإضافة ثم جيء بالفاعل مرفوعا وبالمفعول به منصوبا. يقول ابن عقيل: يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول، نحو عجبت من شرب زيد العسل. المصدر وهو شرب أضيف إلى زيد وهو الفاعل لأنه هو الشارب للعسل، ثم جاء المفعول وهو العسل جاء منصوبا. قال: وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل، نحو عجبت من شرب العسل زيد. فهنا أضيف المصدر إلى المفعول لأن العسل هو المشروب، وجاء بعده الفاعل مرفوعا. هاتان صورتان. ومن أمثلة الصورة الأولى قولك: صحبتك الجهالة تعب. أعرض. نعم، إضافة المصدر إلى فاعله. نعم. ومنه قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهنا دفع مصدر، قد جاء مبتدأ لأنه بعد لولا وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، إن الله تعالى هو الذي يدفع. وقوله الناس هذا مفعول به منصوب للمصدر، وضيف المصدر إلى فاعله وجاء بعده المفعول به منصوبا. من أمثلة الصورة الثانية مثال: من سوء التربية عصيان الآباء أبناؤهم. من سوء التربية عصيان الآباء أبناؤهم. اعرب يا صالح. من سوء التربية أي خبر، وين المبتدأ؟ أول جار مجرور مبتدأ، ها؟ ما يصل، لأن جار المجرور صحيح، والجار مجرور خبر مقدم، صحيح. طيب، عصيان الآباء أكمل أو إلى فاعله، ها؟ يعني هل من سوء التربية أن الأب يعصي ولده؟ أو هذا غير مراد؟ هذا غير مراد، المقصود أن الولد هو الذي يعصي أباه، ها؟ إذا من ضفت المصدر إلى مفعوله. وأبناؤهم، ها؟ أي وعلامته؟ أي. قال: ومنه قوله: كم في يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. كم في يداها الحصى، ضمير في يداها يعود إلى ناقة يصفها بسرعة السير وقوته حتى في الهاجرة وقت الظهيرة، بحيث أنها تنفي الحصى أي تدفعه وتفرقه، كما أن الواحد من الصياريف ومن قاد الذهب الذين يعرفون رديئه من جيده، الواحد منهم يفرق الواحد يعني الفرد من قطعة الذهب هنا وهناك. قال تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. وقوله تنقاد هذا بفتح التاء مصدر نقد، في الشاعر هنا أضاف المصدر وهو قوله نفي الدراهيم إلى مفعوله، الدراهيم هو المفعول، وما والفاعل هو قوله تنقاد، يعني والمعنى أن تنقاد الصياريف تنفي الدراهيم، هذا هو معناه، فأضاف المصدر إلى المفعول. قال ابن عقيل وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة، مقصود بالثاني إضافة المصدر إلى مفعوله. قال ليس هذا مخصوصا بالضرورة، ومعنى بالضرورة أي بالشعر، يعني ليست إضافة المصدر إلى مفعوله خاصة بضرورة الشعر. قال خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم يعني من النحاة من قال إنه مخصوص بالشعر، فلا يجوز أو فلا تجوز إضافة المصدر إلى مفعوله في النثر، فهذا الرأي لا ليس بصحيح، صحيح أنه قليل، صحيح أن إضافة المصدر إلى فاعل إلى مفعوله هذا قليل. ولهذا قال ابن هشام في مغني اللبيب ويتكلم على إضافة المصدر إلى مفعوله، قال والحق جواز ذلك في النثر إلا أنه قليل، قال والحق جواز ذلك في النثر إلا أنه قليل، وهذا هو الصحيح. وجعل منه أي جعل من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأعرب من هو الذي أعرب؟ هذا القائل بإضافة المصدر إلى مفعوله. وقد ذكر في المغني أن المعرب هو ابن السيد، أن المعرب هو ابن السيد بالدال، هو الذي أعرب هذا الإعراب، ها هو ابن السيد، المهم ابن السيد، ها البطليموسي، ها نعم. قال فأعرب من فاعلا بحج، فاعلا بحج يعني أن ابن السيد ها يقول فاعل المصدر الذي هو حج ها هو من، ولله على الناس حج البيت من استطاع، إذن الفاعل للحج هو من، وعلى هذا يكون إضافة حج إلى البيت من إضافة المصدر إلى مفعوله، إضافة المصدر إلى المفعول. ورد يعني هذا الإعراب مردود، لماذا؟ قال لأنه يترتب عليه فساد المعنى، فساد المعنى، كيف ذلك؟ قال ورد أي هذا الإعراب بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يكون المعنى أنه يجب على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع، ها هذا هو معنى الآية. لكن قال وليس كذلك، وليس كذلك، لكن ابن عقيل ما بين، ها طيب وليس كذلك لماذا؟ ها قالوا لئلا يلزم أنه إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم، هذا المعنى. إذا معنى قول ابن عقيل وليس كذلك، أي لئلا يلزم أنه إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم، هذا المعنى. نعم، لأنه لو قيل ولله على جميع الناس أن يحج المستطيع، ولله على جميع الناس أن يحج المستطيع، إذا ما حج المستطيع أثم الناس. إذن كأن الوجوب المربوط بالناس مطالب به من؟ المستطيع. فإذا لم يحج المستطيع ما تحقق الامتثال من الناس، ما تحقق الامتثال من الناس، فيكون الإعراب فاسدا لأنه يترتب عليه فساد المعنى. نعم، قال فمن، يعني أراد يبين الإعراب الذي يتمشى مع الآية ولا يترتب عليه فساد المعنى. قال فمن بدل من الناس، بدل من الناس يعني بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. والرابط المشترط في بدل البعض من الكل محذوف، محذوف للعلم به، والتقدير من استطاع منهم، من استطاع منهم. قال والتقدير والله أعلم، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، ولله على الناس مستطيعهم حج البيت، يعني يجب الحج على المستطيع من الناس، هذا معنى البدلية. وقيل من مبتدأ، نسب مكي وغيره هذا الإعراب إلى الكسائي، مكي في إعراب القرآن أو في إعراب ما يشكل من القرآن وغيره، نسب هذا الإعراب إلى مكي إلى الكسائي. وقيل من مبتدأ والخبر محذوف الثاني، وقيل إيه وقيل والخبر محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك، من استطاع منهم فعليه ذلك. لكن هذا على أن من موصوله يصير الخبر محذوف والتقدير فعليهم ذلك، ما إذا قلنا أن شرطية فالمحذوف هو جواب الشرط، وجواب الشرط. الأولى أن يمثل بالحديث، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الإعراب، هذا الحديث ما يرد عليه الاعتراض الوارد على الآية، فحج البيت حج مضاف، والبيت مضاف إليه، ومن استطاع فاعل، فاعل. وصير المعنى أن من أركان الإسلام أن يحج البيت المستطيع، ولا في كلمة الناس اللي يرد عليها الإشكال في الإعراب الأول. وعلى هذا فيكون إضافة المصدر إلى مفعوله ليس مخصوصا بالشعر لثبوته في النثر، ولكنه قليل كما تقدم عن ابن هشام. قال ثم يضاف المصدر أيضا إلى الظرف، ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، فضرب مضاف واليوم مضاف إليه مضافة المصدر إلى ظرفه، وزيد فاعل وعمرا مفعول. وهذا معنى قول ابن مالك وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، يعني أن المصدر إذا أضيف إلى فاعله جر الفاعل فأكمل عمل المصدر بالإتيان بالمفعول، وإذا أضيف إلى المفعول جر المفعول فأكمل عمله بالإتيان بالفاعل. وإن أضيف إلى الظرف جر الظرف فأكمل عمله بالإتيان بالفاعل والمفعول. ولهذا قال كمل بنصب أو برفع عمله. وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. هذا البحث تابع للبحث الذي قبله، وموضوعه هذا يعني هذا البيت موضوعه التابع. تابع ماذا؟ تابع الفاعل الذي أضيف إليه المصدر، أو تابع المفعول الذي أضيف إليه المصدر. أنت تعرف أن الفاعل، أن المصدر إذا أضيف إلى فاعله فهو مجرور في اللفظ ولا بد، ولكنه مرفوع في المحل لأنه فاعل. فإذا قلت مثلا عجبت من شرب زيد، مثال ابن عقيل، فإن زيد لفظه مجرور بسبب الإضافة من شرب زيد، وأما محله فهو مرفوع لأنه فاعل. فإذا جاء بعده تابع من التوابع كالنعت مثلا، أو العطف، أو البدل، جاز لك في هذا التابع وجهان. الوجه الأول مراعاة اللفظ فتنطق بالتابع مجرورا، والثاني مراعاة المحل فتنطق بالتابع مرفوعا، فتقول عجبت من شرب زيد الكريمي أو الكريم، يعني يجوز الوجهان، الجر على اللفظ والرفع على المحل، أيهما أحسن؟ ابن مالك يقول ومن راعى في الاتباع المحل فإيش؟ فحسن. إذن تكون مراعاة اللفظ أحسن، هذا يستفاد من الألفية، ما دام مراعاة المحل حسنة تكون مراعاة اللفظ أحسن، وهذا هو الواقع لأجل المشاكلة اللفظية، لأجل المشاكلة اللفظية. فقولك عجبت من شرب زيد الكريمي أحسن من قولك عجبت من شرب زيد الكريم، لأن كده قلت الكريم انتقلت من المجرور إلى المرفوع، فالمشاكلة إنما تأتي بمراعاة اللفظ. هذا معنى قوله إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرور اللفظ، يعني بسبب الإضافة، مرفوعا محلا. لماذا؟ لأنه فاعل، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما، أي كالبدل، مراعاة اللفظ فيجر، أي فيجر التابع، ومراعاة المحل فيرفع، أي التابع. فتقول عجبت من شرب زيد الظريفي، هذا بالإتباع، هذا بمراعاة اللفظ، والظريف مراعاة المحل. إذن الظريف صفة لزيد، وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة، والظريف صفة لزيد مرفوع باعتبار المحل، باعتبار المحل. مثال العطف، لو قلت مثلا عجبت من ضرب زيد وعمر خالدا، عجبت من ضرب زيد وعمر خالدا، هذا عطف. والبدل، لو قلت مثلا عجبت من ضرب زيد أخيك، ها؟ أو عجبت، يعني عجبت من ضرب زيد أخيك عمرا، أو عجبت من ضرب زيد أخوك، ها؟ عمرا. ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. شاعر يصف حمارا وحشيا أزعج أتانه، ها، وقت اشتداد الحر وساقها إلى الماء حتى تهجر، ها، يعني ساقها وقت الهاجرة في الرواح. وقوله يعني الرواح وقت زوال الشمس، وهاجها أي أزعجها مثل ماذا؟ مثل طلب المعقب حقه المظلوم، يعني مثل المظلوم، ها، الذي أزعج غريمه في طلب حقه، هذا معناه أزعج غريمه في طلب حقه. فالشاعر أضاف المصدر وهو طلب إلى المفعول وهو المعقب، ها؟ طلب المعقب إلى الفاعل، أي وحقه هو المفعول، حقه هو المفعول، نعم. والمظلوم صفة، ها، للمعقب، صفة للمعقب، لأن التقدير طلب المعقب المظلوم، ها، حقه، طلب المعقب المظلوم حقه. فالمعقب مجرور في اللفظ ولكنه مرفوع في المحل لأنه فاعل، فجاءت الصفة وهي قول المظلوم مرفوعة باعتبار المحل، ولو قال طلب المعقب حقه المظلوم لصار باعتبار اللفظ. وهذا معنى قوله فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل، ها، على المحل. ومعنى الشطر هذا يعني طلب الذي يريد حقه، ها، وهو الشخص المظلوم، ها، طلب الذي يريد حقه وهو الشخص المظلوم، يعني مثل طلب الذي يريد حقه. الحالة الثانية قال وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور اللفظ، يعني بسبب الإضافة، منصوب محلا، لماذا؟ لأنه مفعول به. فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل، نعم، كأن تقول مثلا في الوصف عجبت من أكل الطعام الحار زيد. هنا أكل أضيف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ أضيف إلى المفعول، من أكل الطعام، فالحار صفة للطعام، يجوز أن تقول من أكل الطعام الحار، ويجوز أن تقول من أكل الطعام الحار، إيه، باعتبار اللفظ وباعتبار المحل. وزيد هذا فاعل، فاعل. العطف لو قلت مثلا عجبت من أكل الطعام والفاكهة زيد، ويجوز والفاكهة، لكن مراعاة المحل أو مراعاة اللفظ أحسن، ها؟ أي نعم. قال ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، مخافة الإفلاس والليانا. داينت بها، هذا الضمير يعود على جارية أو أمة، أخذ بها، أخذها من حسان، ها، مقابل الدين، يعني هو يريد من حسان أو يطلب حسانا دينا، ولكنه خاف من حسان أن يفلس، أو خاف منه الليان، والليان معناه المطل، ها، والتأخر في أداء الدين. فما كان منه إلا أن أخذ بدل الدراهم أخذ الجارية، أخذ الجارية مخافة الإفلاس والليانة. فقوله فالليانة معطوف على محل الإفلاس، لأن مخافة مضاف والإفلاس مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، لأن التقدير مخافة أن يفلس، مخافة أن يفلس، يعني كأنه قال خفت أن يفلس، يعني خفت الإفلاس، هذا الأصل، خفت الإفلاس، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. ثم قال والليانة، فهذا باعتبار المحل، ولو جاء به باعتبار اللفظ لقال واللياني. نعم. وهذا معنى قول ابن مالك وجر ما يتبع ما جر، يعني أنه إذا أضيف المصدر إلى فاعله أو مفعوله جر، فأنت جر التابع أيضا، فأنت جر التابع، ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. إذن أنت تجر التابع باعتبار اللفظ، فإن راعيت المحل فهذا حسن. ولما قال إن مراعاة المحل حسنة فهم أن مراعاة اللفظ أحسن. ثم قال إعمال اسم الفاعل، هذا نوع من أنواع المشتقات وهو اسم الفاعل، ولم يذكر للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. هذا تعريف اسم الفاعل، هو اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله. فإذا قيل قائم، قائم، فهذا يدل على معنى مجرد وهو القيام، لأن القيام حدث، القيام حدث. وقولنا حادث أي عارض، يتغير ويزول، وهذا هو الغالب في اسم الفاعل، أن يكون للتجدد والحدوث لا للثبوت والدوام، لأن الذي يكون للثبوت والدوام مثل الصفة المشبهة هي التي للثبوت والدوام، أما اسم الفاعل فهو للتجدد والحدوث. فإذا قيل قائم فليس معنى هذا أنه ملازم للقيام طوال حياته، لكن إذا قيل مثلا زيد حسن الوجه فهذه الصفة تفيد الثبوت والدوام، إذن اسم الفاعل يفيد التجدد والحدوث. وقولنا وعلى فاعله يعني إن أن اسم الفاعل يدل على الفاعل من جهة اللفظ، إذا قيل قائم فإن كلمة قائم تدل على الذات التي فعلت القيام، إذن صارت كلمة قائم تدل على معنيين، المعنى الأول الحدث وهو القيام، والمعنى الثاني الذات التي فعلت القيام. ولهذا عرفه بعضهم بتعريف مختصر فقال اسم الفاعل ما دل على الحدث وفاعله، ما دل على الحدث وفاعله، وهذا التعريف لا بأس به. الموضوع الذي نحن بصدده هو موضوع العمل، فيقول ابن عقيل لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، والبحث الآن في المجرد من أل، وأما المحلى بأل فهذا سيأتي إن شاء الله. قال فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب، يعني أن اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، إن كان مشتقا من الفعل اللازم رفع الفاعل، وإن كان مشتقا من الفعل المتعدي ها رفع الفاعل ونصب المفعول. ولكنه لا يعمل هذا العمل إلا بشرطين. أشار ابن مالك إلى الشرط الأول بالبيت الأول، وأشار إلى الشرط الثاني بالبيت الثاني، فقال كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي وولي استفهاما أو حرف ندا أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. إذن لابد من شرطين. فقال ابن عقيل مشيرا إلى الشرط الأول إن كان مستقبلا أو حالا، هذا الشرط الأول أن يكون اسم الفاعل المجرد مستقبلا أو حالا، ومعنى أو حالا يعني أو في الزمان الحاضر. نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، فاسم الفاعل ضارب عمل لأنه رفع الفاعل وهو الضمير المستتر، تقديره هو يعود على هذا، ونصب المفعول وهو قوله زيدا. لماذا؟ لأنه للحال بدليل قول القائل الآن، أو للاستقبال بدليل قوله أو غدا. أعرف هذا المثال. نعم، والفاعل ضارب، والفاعل قل بعد إعراب ضارب خبر المبتدأ، والفاعل نعم ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على هذا، زيدا لاسم الفاعل، ايه، والآن ايه ظرف زمان. طيب هذا الشرط الأول انه لا يعمل الرفع والنصب إلا إن كان مستقبلا أو حالا، وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه. هذا جواب سؤال مقدر تقدير لماذا عمل اسم الفاعل. فقال إنه عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه. وهنا يرد سؤالان، السؤال الأول ما معنى الجريان، والثاني ما هو الفعل. فأجاب ابن عقيل على هذين السؤالين فقال وهو المضارع، يعني الفعل المراد به المضارع، ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات، يعني أن اسم الفاعل موافق لفعله في الحركات والسكنات. إيش معنى الموافقة؟ يعني أن الساكن في اسم الفاعل يقابله ساكن في المضارع، والمتحرك في اسم الفاعل يقابله متحرك في المضارع، وعدد حروف اسم الفاعل كعدد حروف المضارع، والمراد الحروف الأصلية، المراد الحروف الأصلية. فإذا قيل مثلا ضارب فهذا موافق للفعل يضرب، عندك الضاد متحركة والياء في المضارع علي متحركة، والضاد المضارع ساكنة اللي الحرف الثاني، والحرف الثاني في المضارع في اسم الفاعل اللي هو الألف ساكنة كذا. طيب فهذه موافقة في الحركات. أيضا الحروف الأصلية موجودة اللي هي الضاد والراء والباء، موجودة في اسم الفاعل وموجودة في المضارع. هذا معنى الموافقة. فإذا كان موافقا أو فإذا كان جاريا مجرى فعله فليأخذ حكمه، لأن الجريان نوع مشابهة، والشيء إذا أشبه الشيء يأخذ حكمه. ولهذا قال لموافقة ضارب ليضربوا، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى، الذي هو بمعناه لفظا ومعنى. لكن يرد على كلام ابن عقيل صيغ المبالغة، لأن صيغ المبالغة هل توافق المضارع فيما ذكر؟ لا توافق. إذا قيل مثلا مثال ابن عقيل في صيغ المبالغة: أما العسل فأنا شراب، هل شراب توافق المضارع يشرب؟ قد يقال أن الراء مشددة، والحرف المشدد عبارة عن حرفين والأول ساكن، لكن يرد صيغة أخرى مثل فعل من صيغ المبالغة، أو يعني مفعال قد يقال، لكن مثل فعول ما في مشابهة بينه وبين المضارع، لأن الحرف الثاني متحرك أيضا. فلهذا قال بعض النحويين إن ليس المراد المشابهة في اللفظ، إنما المراد المشابهة في المعنى، لأنه إذا كان اسم الفاعل للحال والاستقبال فهو كالمضارع، لأن المضارع هو الذي يكون للحال والاستقبال. وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، إن كان بمعنى الماضي لم يعمل. لماذا؟ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، لأنه إذا كان بمعنى الماضي فسيكون بمعنى الفعل الماضي، فهل يوافق معنى الفعل الماضي؟ لا يوافق معنى الفعل الماضي، لا في طبعا اللفظ المقصود، ولا المعنى قد يقال أنه موجود المعنى، موجود المعنى، لكن هل ضارب موافق الضرباء في الحركات والسكنات؟ ليس موافقا له. ولهذا قال: وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه. وما هو الفعل الذي هو بمعناه؟ الفعل الماضي. ولهذا قال: فهو مشبه له معنى. مشبه له معنى في أي شيء؟ في الدلالة على المضي، لا لفظا، لعدم الموافقة في الحركات والسكنات. فلا تقول: هذا ضارب زيدا أمسي، بل يجب إضافته. يعني هنا لا يصح هذا المثال لغة، بل لا بد أن تقول: هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد. والإضافة ما نوعها؟ لفظية ولا معنوية؟ لا خلاص، لأنه ما في الإضافة إلا يعني ما مر أنه يشترط في الإضافة اللفظية أن يكون المضارع للحالة والاستقبال، أو نسيت الإضافة، وأن يشابه المضاف يفعل، يفعل يعني الفعل المضارع، فلا بد أن يكون اسم الفاعل للحالة والاستقبال. ولهذا قالوا أن اسم الفاعل إذا كان للماضي فإن الإضافة معنوية ليست بلفظية. إذن نقول الإضافة هنا معنوية. وأجاز الكسائي إعماله، الضمير يعود على اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، وجعل منه الكسائي، جعل من اسم الفاعل الماضي قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فذراعيه منصوب بباسط، وهو ماض، وهو ماض، لأن هذا شيء مضى وانقضى، والمعنى أن كلبهم بسط ذراعيه بالوصيد وانتهى الأمر. لكن الذين يشترطون هذا الشرط يخرجون الآية تخريجا يوافق القاعدة النحوية، فيقولون إن اسم الفاعل هذا ليس ماضيا، وإنما هو حاضر. إذن اسم الفاعل هذا للحاضر، للزمان الحاضر، ولهذا قال وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية. وحكاية الحال، حكاية الحال الماضية أن يفرض المتكلم أن القصة واقعة الآن، فهو يصفها ويتحدث عنها كأنها واقعة الآن، فلا يكون باسط ماضيا لما يكون حاضرا. وما الفائدة من حكاية الحال الماضية؟ لأجل أن يتصورها الذهن كأنها واقعة الآن، يعني كأنها مشاهدة، ويصير المعنى على رأي هؤلاء وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أن المعنى أن المتكلم يصف القصة كأن الكلب الآن يبسط ذراعيه بالوصيد، لأجل أنك أيها السامع تستحضر الصورة في الذهن كأنك تشاهدها أمامك. هذا تخريج من يشترط هذا الشرط. هذا الشرط الأول. قال عن كفعله اسم فاعل في العمل، يعني أن اسم الفاعل في العمل مثل الفعل. متى؟ قال إن كان عن مضيه بمعزلي، يعني إن لم يكن ماضيا. ومتى يكون بمعزل؟ إذا كان حاضرا أو مستقبلا. وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا. أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، وهذا هو الشرط الثاني، أن يعتمد. وقد علل النحويون هذا الاعتماد، قالوا لأجل أن يكون قريبا من الفعل، وهذا الاستنباط مأخوذ من كلام العرب، كأن يقع بعد الاستفهام. ومعنى بعد الاستفهام يعني بعد أداة الاستفهام، نحو أضارب زيد عمراء. فضارب اسم فاعل رفع الفاعل وهو زيد، ونصب المفعول وهو عمرا، لأنه اعتمد على استفهام. أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. فيا حرف نداء وطالعا منادى منصوب، لأنه شبيه بالمضاف، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، يا طالعا أنت. وجبلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، يعني مفعول به منصوب لاسم الفاعل. أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا، أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا. فضارب اسم فاعل نصب المفعول زيدا لأنه جاء صفة لرجل. أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا، فراكبا حال من زيد، وقد نصب المفعول وهو فرسا. ويشمل هذين النوعين قوله أو جاصفة، لأن الحال وصف، لكن إن كان ما قبله ما قبل الصفة نكرة فهو نعت، وإن كان ما قبل الصفة معرفة فهي حال، لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، إذا وقع خبرا، لأن الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. نعم. وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا، فزيد مبتدأ وضارب خبر وعمرا مفعول. فضارب وقع مسندا، ويشمل أيضا خبر ناسخه، يعني خبر الناسخ لأنه خبر باعتبار الأصل، كما أنه يشمل أيضا مفعوله، مفعول إيه؟ مفعول الناسخ لأنه خبر أيضا باعتبار الأصل. نحو كان زيد ضاربا عمرا، ضاربا خبر لكان، وإن زيدا ضارب خبر لإن، ظننت زيدا ضاربا عمرا، زيدا مفعول أول لظن، وضاربا مفعول ثان، فهو في الأصل خبر. أعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا، زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثان، وضاربا مفعول ثالث، ولكنه خبر ها باعتبار الأصل. ها طيب، وبكرا مفعول به لإيه؟ لاسم الفاعل ضاربا. ومن الأمثلة على عمل اسم الفاعل، من أمثلة عمله الرفع قول الله تعالى الشهادات: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فقلب فاعل لاسم الفاعل. أما مثال العمل عمله النصب قول الله تعالى عن ملكة سبأ: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة، إيش إعراب قاطعة؟ خبر كان صحيح، وأمرا نعم مفعول به لاسم الفاعل قاطعة، نعم. ومنه قول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، الدين مفعول مخلصا، إيش إعراب مخلصا؟ حال، نعم. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، هذا تابع لما قبله، لأنه مر أن من أنواع الاعتماد أن يقع اسم الفاعل نعتا، أن يقع اسم الفاعل نعتا، فبين بهذا أنه ما يلزم أن يكون المنعوت مذكورا، بل يكون قد يكون المنعوت محذوفا، قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. إذن نقول القاعدة أنه لا فرق بين أن يكون اسم الفاعل وصفا لمذكور أو محذوف، ولكن لا بد أن يدل دليل على المحذوف. قال: ومنه قوله: وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. وشاعر يتحدث عن أناس لا يغضون أبصارهم حتى وهم ذاهبون إلى رمي الجمرة، نعم في الحج يعني، نعم. فيقول: كم شخص يملأ عينيه من شيء غيره. وقوله من شيء غيره هذا فيه فائدة، وهي أن هذا الذي ينظر لا يستفيد من هذا النظر، ولا لا؟ لأنه ينظر إلى شيء غيره، ولو كان لا نظر للشيء سيحصل له لكان له وجه، لكان له وجه، لكنه لا ينظر إلى شيئه، إنما ينظر إلى شيء غيره. قال: إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، فالبيض أراد بها النساء البيض، وقوله كالدمى أي كالعاج، والشعراء يشبهون النساء بالعاج في الحسن والبياض الذي يخالطه صفرة. فالمقصود من هذا أن الشاعر أعمل اسم الفاعل وهو قوله مالئ، فنصب به المفعول وهو قوله عينيه، والموصوف محذوف، لأن مالئ الآن تمييز. إذن هل حصل شيء مما يشترط في الشرط الثاني على ظهر البيت؟ ما حصل شيء في ظهر البيت، لكن إذا قلنا أنه صفة لموصوف محذوف إيه إذا صار صفة لموصوف محذوف حصل المقصود، نقول حصل المقصود. وأين الدليل على قوله وكم شخص؟ الدليل باقي البيت، وهو قوله إذا راح. من هو الذي إذا راح؟ أي الشخص. إذن الشطر الثاني دليل إيه فعل راح، نعم، لكن من شيء غيره. إيه باقي البيت اللي من شيء غيره الضمير، نعم الضمير، لأن الفعل راح هو البيض. من شيء غيره، الضمير في قول غيره يعود على إيه؟ على الشخص، يعني وكم شخص مالئ عينيه من شيء غيره. المقصود أن بقية البيت دليل على المحذوف. قال فعينيه منصوب بمالئ، ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ. ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. وأوها قرنه الوعل، الوعل نوع من الحيوان، وهو المسمى بتيس الجبل، بتيس الجبل. وذكر الدميري في حياة الحيوان أن الوعل له قرون، وأن قرونه تختلف عن بقية الحيوانات على الإطلاق، لأن جميع الحيوانات قرونها فارغة من الداخل يعني مجوفة، والوعل قرنه مصمت. ذكروا هذا نعم، ولهذا قالوا يدافع به عن نفسه حتى الذئاب نعم. ولهذا قال فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. فالمقصود أن هذا الشخص الذي يكلف نفسه ما لا يطيق وما لا سبيل إلى الوصول إليه، ما مثله إلا كمثل وعل يضرب الصخرة بقرنه، فهل تتأثر الصخرة؟ لا تتأثر، إنما الذي يتأثر هو القرن. والتقدير كوعل ناطح. والدليل على الموصوف المحذوف بقية البيت، وهو قوله وأوها قرنه الوعل. فهذا يدل على أن الشاعر يقصد بقوله كناطح أي كوعل ناطح، وهذا معنى قوله وقد يكون نعت محذوف عرف، يعني قد يكون اسم الفاعل نعتا لمنعوت محذوف وقد عرف. ومعنى عرف أي دل عليه دليل، فيستحق العمل الذي وصف من رفعه الفاعل ونصبه المفعول. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب إعمال اسم الفاعل: وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. تقدم أن اسم الفاعل نوعان: إما أن يكون محلا، إما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مجردا منها. والمجرد لا يعمل عمل فعله إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال، والشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام إلى آخر ما تقدم. أما النوع الثاني هو المحلى بأل، فكما قال ابن مالك يعمل مطلقا في المضي وغيره، والمعنى أنه لا يشترط له أي شرط،
بل يعمل مطلقا. تقول مثلا لست بالمنكر معروفك، لست بالمنكر معروفك. معروفة بالنصب على أنه مفعول لاسم الفاعل، على أنه مفعول لاسم الفاعل وهو قولنا المنكر. واسم الفاعل هنا كما تلاحظ محلى بأل، فعمل دون أن يقيد بحضور ولا استقبال. وتقول في الإعراب، نعم أعرب فعل ماض ناقص، إيه اسم ليس، لست، نعم نعم لست بالمنكر معروفك، اي نعم اكمل، اي وعلامة نصبه اي جر. نعم. يقول ابن عقيل اذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام، ومعنى قوله عليكم السلام صلة للألف واللام يعني أنه محلى بأل. ولماذا عبر بقوله صلة للألف واللام؟ لأن من المقرر عند النحويين أن أل الداخلة على اسم الفاعل أنها موصولة، أن أل الداخلة على اسم الفاعل موصولة. فماذا يكون اسم الفاعل؟ يكون صلة، يكون صلة. وقد تقدم هذا في باب الموصول عندما قال ابن مالك هناك وصفة صريحة صلة أل، هذا معنى قوله إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا. أشار بهذا إلى أنه لا يشترط له شيء، لا يشترط له شيء. لماذا؟ قال لوقوعه حينئذ موقع الفعل، لوقوعه حينئذ موقع الفعل. طيب ما معنى لوقوعه حينئذ موقع الفعل؟ بين هذا بقوله إذ حق الصلة أن تكون جملة. والمعنى أننا بما أننا قلنا إن اسم الفاعل صلة لأل، صلة لأل، فالأصل في الصلة أن تكون جملة. وإذا كان الأصل في الصلة أن تكون جملة فكأن اسم الفاعل قام مقام الفعل، لأنه مع مرفوعه صلة، فكأنه مع مرفوعه يشكل جملة. لأنك إذا قلت مثلا جاء القائم فإن الموصولة والصلة هي كلمة قائم، كأنك قل جاء الذي قام، جاء الذي قام. هذا معنى قوله لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة، يعني الأصل في صلة الموصول أن تكون جملة. إذن كأن الفعل، كأن اسم الفاعل قام مقام الجملة. ومن المعلوم أن الفعل يعمل مطلقا سواء كان فعلا ماضيا أو كان مضارعا للحال أو الاستقبال. هذا ما علل به النحويون. ومن المعلوم أن التعليل الحقيقي في مثل هذا المقام هو استعمال العرب، يعني العرب أوقعت اسم الفاعل المحلى بأل بعد أل ونصبت به المفعول. فالدليل على هذا هو السماع عن العرب، فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمسي، يعني في الأزمنة الثلاثة، وهذا مبتدأ والضارب خبر، وفي الضارب ضمير مستتر تقديره هو يعود على أل، ها يعود على أل. ولهذا قالوا إن أل الموصولة اسم بدليل عود الضمير عليها. وزيدا مفعول به منصوب لاسم الفاعل، الآن ظرف زمان، وغدا وكذلك أمس، هذه كلها ظروف. الآن أو غدا هذا منصوب، وأمس مبني على الكسر. قال: هذا هو المشهور من قول النحويين، وهو الذي عليه الإعراب، وهو الذي عليه الإعراب، أنه إذا جاء المنصوب بعد اسم الفاعل فهو مفعول له، يعني مفعول لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. قال: وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا، ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، ولا يعمل مستقبلا ولا حالا. هذا قول آخر في المسألة، أنه لا يعمل إلا في حالة المضي، وأما إذا كان مستقبلا أو كان للحال فإنه لا يعمل. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، هذا القول الثالث في المسألة. وعند هؤلاء تكون المعرفة وليست موصولة، وعلى رأي هؤلاء المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل، بإضمار فعل. وكلا المذهبين ضعيف، كلا المذهبين ضعيف، والصحيح هو الأول. قال: والعجب، ابن عقيل يقول: والعجب أن هذين المذهبين ذكرهم المصنف في التسهيل، وزعم ابنه بدر الدين في شرحه يعني على الألفية أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق، نقل هذا الاتفاق في شرحه على الألفية في صفحة 425. لكن ما معنى قول ابن عقيل والعجب أن هذين المذهبين ذكرهم المصنف في التسهيل؟ العجب ليس منصبا على ذكره لهما في التسهيل، ولكن يكون ابن عقيل أيضا كلامه من باب العجب أيضا، إذن كيف يذكر هذين المذهبين؟ إنما مقصود ابن عقيل أنه كيف أنه يذكر هذين المذهبين في التسهيل ثم يحكي ولده الاتفاق، ثم يحكي ولده الاتفاق، يعني والغالب أن ولده سيكون مطلعا على كتب والده وعلى شروحه. أفهمتم هذا؟ إذن ليس العجب منصبا على كونه ذكر المذهبين، إنما العجب أنه كيف يذكر المذهبين ثم يحكي ولده الاتفاق. نعم، لكن يبدو أن هذا الاتفاق له وجه، حيث أن ابنه لم يعتبر الخلاف لضعفه، لم يعتبر الخلاف لضعفه. حقيقة أن الخلاف الذي ذكر ابن عقيل هنا هو خلاف ضعيف، فيبدو أن بدر الدين اللي هو ابن الناظم، نعم، لم يلتفت لهذا الخلاف ولم يعبأ به فحكى الاتفاق. هذا يمكن أن يعتبر به كما ذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل. قال: وقال بعد هذا، يعني بعد هذا الكلام في صفحة 426، وقال بعد هذا أيضا: ارتضى جميع النحويين إعماله، ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة لأل. والمعنى أن ابن الناظم، نعم، حكى الخلاف في موضعين، حكى الخلاف في موضعين. وما ذكره ابن عقيل أخيرا ليس هو نص، عقيل يقول ليس هو نص كلام ابن الناظم إنما هو قريب منه. وهذا معنى قوله: وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. والمعنى: ارتضى النحويون إعمال اسم الفاعل إذا وقع محلا بأل، سواء كان في الماضي أو في غير الماضي. ثم انتقل ابن عقيل ابن مالك إلى مبحث آخر، وهو صيغ المبالغة، فقال: فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قلد وفعلي. مضى أن اسم الفاعل يدل على معنيين لا ثالث لهما، يدل على المعنى اللي هو الحدث، ويدل على الذات. إذا قلت مثلا قائم، كاتب، نعم، آخذ، هذا الوصف يدل على معنيين، يدل على الحدث وهو الكتابة، ويدل على الذات التي فعلت الكتابة. فإذا أريد الدلالة على معنى ثالث وهو إيه؟ الدلالة على المبالغة، إما بكثرة كما قال ابن عقيل، وإما بقوة، وإما بقوة، أتي بصيغة ثالثة، أتي بصيغة ثالثة. وإنما كانت هذه الصيغة الثالثة تفيد المبالغة لأن فيها زيادة في الحروف على اسم الفاعل، وهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، على زيادة المعنى. أنت إذا قلت مثلا قتل، ليس كقولك قتل أو يقتل، يعني لو قيل فلان يقتل أعداءه ليس كقولك فلان يقتل أعداءه، فإن يدل على المبالغة. ها، فهكذا إذا قلت مثلا أنا شارب العسل، ها، أنا شارب العسل، ليس كقولك أنا شراب العسل، ها، فالمقصود أن صيغ المبالغة تضيف معنى ثالثا، ها، على ما يفيده اسم الفاعل، وهو الدلالة على الكثرة وعلى القوة، وهو المسمى بالمبالغة. فيقول الشارح: يصاغ للكثرة أي وللقوة أيضا فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. هذه خمس صيغ يطلق عليها صيغ المبالغة. هذه الصيغ الخمس لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، لا تصاغ إلا من مصدر الفعل الثلاثي المتعدي إلا فعال، فإنها تصاغ من اللازم والمتعدي. وقد وردت فعال في القرآن صيغة من اللازم والمتعدي في قول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فحلاف منين؟ ها؟ ها؟ من الحلف، ها؟ اللي هو المصدر، لكن